بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: القسم الرابع ما اختص به من الفضائل دون غيره، فمن ذلك أن أزواجه أمهات المؤمنين، قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ومعنى هذه الأمومة الاحترام والطاعة وتحريم العقوق ووجوب التعظيم، لا في تحريمهن، لا في تحريم بناتهن وجواز الخلوة بهن، ولا تنتشر الحرمة إلى من عداهن. وهل هن أمهات المؤمنات؟ على وجهين: صححوا المنع، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وهذا تفريع على أن جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء، وهي مقررة في الأصول. وهل يقال في إخوتهن أخوال المؤمنين؟ فيه نزاع، والنص جوازه. وهل يطلق على بناتهن أخوات المؤمنين؟ نص الشافعي في المختصر على جوازه، وجوزه بعض الأصحاب ومنع منه آخرون، وقد أنكر ابن الصباغ وغيره ذلك على المزني وقالوا غلط.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا القسم الرابع من الأقسام المتعلقة بخصائص النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالنكاح، وهذا القسم يتعلق بالفضائل المختصة به صلى الله عليه وسلم دون غيره. فذكر من ذلكم أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين، وهذا دل عليه كتاب الله العزيز، قال الله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، قال الله تعالى: وأزواجه أمهاتهم. فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين، أمهات للمؤمنين، وهذا شرف لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام نلنه بشرف النبي عليه الصلاة والسلام ومكانته العظيمة. فلما كان عليه الصلاة والسلام للمؤمنين بمنزلة الوالد، كما صح بذلكم الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، فكذلك نساؤه وأزواجه صلوات الله وسلامه عليه للمؤمنين بمنزلة الأمهات. ولهذا قال الله تعالى: وأزواجه أمهاتهم. قد جاء في قراءة شاذة لهذه الآية: وهو أب لهم، وهو أب لهم، أي أب للمؤمنين. والأبوة هنا أبوة دينية، كما أن أمومة أزواجه عليه الصلاة والسلام للمؤمنين أمومة دينية وليست أمومة نسب. ولهذا لا تعارض بين قوله وأزواجه أمهاتهم وقوله تبارك وتعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فقوله إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم هذا في النسب، وقوله أزواجه أمهاتهم هذا في المكانة والفضل والمنزلة والحرمة والتوقير والاحترام ونحو ذلك من المعاني. ولا شك أن ارتباط زوجات النبي عليه الصلاة والسلام به صلى الله عليه وسلم شرف عظيم للغاية، تميزنا به عن سائر النساء، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. وقال جل وعلا: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فالواحدة منهن إذا قنتت لله وعملت الصالحات أوتيت أجرها مرتين، أوتيت أجرها مرتين. فتميزنا عن سائر النساء بميزات عظيمة وخلال كريمة مباركة شرفنا بها رضي الله عنهن وأرضاهن. فكان من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أن أزواجه أمهات للمؤمنين، كان من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام في باب الفضائل المتعلقة بالنكاح أن أزواجه صلوات الله وسلامه عليه أمهات للمؤمنين، كما أنه هو صلوات الله وسلامه عليه أب للمؤمنين. والأبوة كما أسلفت أبوة دينية، ولا يعارض إثبات هذه الأبوة قول الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لأن الأبوة المنفية هنا أبوة النسب. والأبوة المثبتة له عليه الصلاة والسلام أبوة الاحترام والتوقير والإجلال والتربية على الدين. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الأبوة نوعان، أبوة دينية وأبوة طينية. أبوة دينية يعني هي الرابط فيها الدين، الرابط فيها الدين. والأبوة الطينية الرابط فيها أو المؤثر فيها النسب. فالمنفي في قوله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وفي قوله: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، المنفي ما يتعلق بالنسب، أما ما يتعلق بالاحترام والتوقير والإجلال والمحبة فهذه للنبي عليه الصلاة والسلام فيها أعلى الدرجات، وله الحق فيها أكثر من حق الأم والأب. ولهذا قال في الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فحقه عليه الصلاة والسلام مقدم، وهو أولى بالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أنفسهم. قال: ومعنى هذه الأمومة، ومعنى هذه الأمومة الاحترام والطاعة وتحريم العقوق ووجوب التعظيم، لا في تحريم بناتهن، لا في تحريم بناتهن. من المعلوم أن الإنسان لا يحل له أن ينكح بنت أمه، لا يحل له أن ينكح بنت أمه، لكن علي رضي الله عنه نكح فاطمة بنت خديجة، وخديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، علي وغيره من المؤمنين. كذلك عثمان رضي الله عنه نكح أختها أم كلثوم. فهذه الأمومة في الاحترام والطاعة وتحريم العقوق ووجوب التعظيم، لا في تحريم بناتهن، لا في تحريم بناتهن وجواز الخلوة بهن. يعني هذه الأمومة أيضا لا تجيز الخلوة بهن، مع أن الإنسان يخلو بأمه، أمه من النسب. وأما أمهات المؤمنين قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فاسألوهن من وراء حجاب. وقال الله سبحانه وتعالى مخاطبا أمهات المؤمنين: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فقال: لا في تحريم بناتهن وجواز الخلوة بهن، ولا تنتشر الحرمة إلى من عداهن، ولا تنتشر الحرمة إلى من عداهن، يعني من حيث الحكم الثابت لهن رضي الله عنهن. فهذا شرف لأمهات المؤمنين أنهن بهذا الارتباط المبارك الذي أكرمهن الله سبحانه وتعالى به صرن أمهات للمؤمنين. وكان أيضا من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أن أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين. ثم هذه الأمومة لها مقتضياتها وحقوقها ولوازمها، ومن ذلكم أن ما أشار له ابن كثير رحمه الله أن يقوم في قلب المؤمن الاحترام لهن والمعرفة بقدرهن ومحبتهن رضي الله عنهن وأرضاهن وسلامة الصدر تجاههن من الغل ونحو ذلك، والحذر من النيل منهن أو الوقيعة فيهن، فهذا كله من الحقوق الواجبة تجاه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فلهن من الحقوق مثل ما لأم الإنسان من الحقوق. بل الخير الذي وصل إلى الأمة عن طريق أمهات المؤمنين أعظم من بيان الدين ونشره، وخاصة الأمور التي تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فجميع هذه الأحكام أو جل هذه الأحكام نقلت بواسطة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة متفرعة عن هذه، قال: وهل هن أمهات المؤمنات، وهل هن أمهات المؤمنات أم هن أمهات للمؤمنين فقط دون المؤمنات، هل هن أمهات للمؤمنين والمؤمنات، أو أنهن أمهات للمؤمنين دون المؤمنات؟ قال: على وجهين، يعني للعلماء فيها قولان صححوا أي الشافعية المنع، ولهذا يقول ابن كثير في التفسير: وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي، أصح الوجهين في مذهب الشافعي المنع، يعني أنهن أمهات المؤمنين دون المؤمنات، أمهات المؤمنين دون المؤمنات. قال: وهو قول عائشة رضي الله عنها، وهذا جاء في الطبقات لابن سعد والسنن الكبرى للبيهقي رحمه الله تعالى، أن امرأة قالت لها: يا أمي، أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: يا أمي، قالت: أنا أم رجالكم ولست أم نسائكم، قالت: أنا أم رجالكم ولست أم نسائكم. والإمام بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير قال: صح عن عائشة، قال: صح عن عائشة، أي أنها قالت: أنا أم رجالكم ولست أم نسائكم. فعائشة رضي الله عنها نقل عنها هذا، أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين دون المؤمنات، أمهات للمؤمنين دون المؤمنات. وروى ابن سعد في الطبقات عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: أنا أم المؤمنين منكم والمؤمنات، أنها قالت: أنا أم الرجال منكم والنساء، أنها قالت: أنا أم الرجال منكم والنساء، هكذا جاء عنها رضي الله عنها وأرضاها، قالت: أنا أم الرجال منكم والنساء. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس بين القولين تعارض، أعني قول عائشة رضي الله عنها وقول أم سلمة رضي الله عنها، لأن كل قول من القولين لوحظ فيه اعتبار. فإذا لاحظنا في معنى الأمومة اعتبار الاحترام والتوقير والمحبة ومعرفة الفضل والمكانة، فهذه تتناول ولا شك الرجال والنساء، فبهذا الاعتبار هن أمهات للمؤمنين والمؤمنات، لأن هذه المعاني مطلوبة من المؤمنات تجاه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها مطلوبة من المؤمنين، الاحترام والتوقير والمحبة ومعرفة القدر إلى غير ذلك. وإذا لوحظ المعنى الآخر الذي سبق أن أشار إليه ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو تحريم بناتهن، عدم الخلوة بهن، عدم النظر إليهن إلى غير ذلك، فهذه أحكام تختص بالرجال، هذه أحكام تختص بالرجال دون النساء، وعليه يحمل المنقول عن عائشة رضي الله عنها، وعليه يحمل المنقول عن عائشة رضي الله عنها، فبهذا يظهر الله أعلم أنه ليس هناك تعارض بين قولي أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما. ويدل لقول أم سلمة سياق الآية الكريمة، لأن الله قال سبحانه وتعالى، قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ومن المعلوم أن صدر الآية وهو قول النبي أولى بالمؤمنين، هل هو خاص بالمؤمنين الرجال أو والنساء؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هل هو خاص بالرجال دون النساء أم يتناول النساء؟ واضح أنه يتناول النساء، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يتناول الرجال والنساء. فأيضا ما أضيف إليه وهو قوله وأزواج أمهاتهم أيضا يتناول الرجال والنساء، وهذا مما يقوي المنقول عن أم سلمة رضي الله عنها. وعلى كل حال لا يظهر تعارض بين القولين، قول عائشة رضي الله عنها وقول أم سلمة. قال وهذا تفريع على أن جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء، وهي مقررة في الأصول. الأصل في الخطاب في القرآن الموجه للرجال، الأصل أنه للرجال والنساء معا، يا أيها الذين آمنوا، جميع الخطابات التي في القرآن الموجهة للرجال هي للرجال والنساء، إلا ما دل الدليل على تخصيص بالرجال، وإلا الأصل أن الخطاب يتناول الرجال. حتى الأحاديث التي ينص فيها على الرجل، الحديث التي ينص فيها على الرجل، في ذكر الرجل فيها لا مفهوم له، لأن يتناول الرجال والنساء، يتناول الرجال والنساء. قال وهل يقال في إخوتهن أخوال المؤمنين، هل يقال في إخوتهن أخوال المؤمنين، مثلا ابن عمر عبد الله رضي الله عنه أخو لمن؟ لحفصة بنت عمر زوج النبي، فهل ابن عمر خال للمؤمنين؟ أيضا معاوية بن أبي سفيان أخو لأمي حبيبة رضي الله عنها، فهل يقال له خال للمؤمنين؟ قال هل يقال في إخوتهن أخوال المؤمنين؟ فيه نزاع، والنص على جوازه. مر معنا أن هذا لا ينتشر إلا باعتبار إطلاق العبارة، لا باعتبار إثبات الحكم، فيصح أن يقال ابن عمر خال المؤمنين، ويصح أن يقال معاوية خال المؤمنين. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال معاوية خال المؤمنين وعبد الله بن عمر خال المؤمنين، معاوية خال المؤمنين وعبد الله بن عمر خال المؤمنين. وهذه الخؤولة هي من باب إطلاق العبارة، لا من باب إثبات الحكم، مثل ما نص على ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير، قال وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم، من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. ولهذا لا حرج في أن يقال إن معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، وهذا منقول بكثرة عن السلف، وفي ترجمة معاوية رضي الله عنه كثيرا ما يذكر ذلك. ويوصف بهذا الوصف ويلقب بهذا اللقب خال المؤمنين وكاتب الوحي، لأن منذ أسلم وكاتب الوحي رضي الله عنه، وهو أول ملوك المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، ومناقبه ومآثره وفضائله كثيرة، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى لاحقا إشارة إلى شيء من ذلك. قال: وهل يطلق على بناتهن أخوات المؤمنين؟ هل يطلق على بناتهن أخوات المؤمنين مثل فاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب بنات خديجة رضي الله عنها وأرضاها؟ فهل يطلق عليهن بنات على بناتهن أخوات المؤمنين؟ نص الشافعي في المختصر على جوازه، نص الشافعي في المختصر على جوازه، وأخوتهن للمؤمنين هذه ثابتة ثابتة، والمؤمنون كلهم إخوة، أخوة الدين والإيمان، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. قال: نص الشافعي في المختصر على جوازه، وجوزه بعض الأصحاب ومنعه آخرون، وقد أنكر ابن الصباغ وغيره ذلك على المزني وقالوا غلط. على كل حال، إطلاق الأخوة بهذا الاعتبار هو معنى ثابت، والمؤمنون كلهم إخوة. نعم.
فرع: وهل يقال له صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين؟ نقل البغوي عن بعض الأصحاب الجواز، قلت: وهو قول معاوية، وقد قرأ أبي وابن عباس رضي الله عنهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. ونقل الواحدي عن بعض الأصحاب المنع، لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن المراد أباهم، ولكن المراد أباهم في النسب، وإلا فقد روى أبو داود: إنما أنا لكم مثل الوالد، الحديث في الاستطابة.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الفرع: هل يقال له صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين؟ هل يقال له صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين؟ نقل البغوي عن بعض الأصحاب الجواز، أي يجوز أن يقال عنه صلوات الله وسلامه عليه أبو المؤمنين. قال ابن كثير: وهو قول معاوية، أي ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وقد قرأ أبي ابن كعب وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم، وهي قراءة شاذة، وهي قراءة شاذة، لكن سياق الآية يدل على صحة المعنى، كما قال ذلكم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. سياق الآية يدل على صحة المعنى، سياق الآية يدل على صحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين، إذا كان أزواجه أمهات المؤمنين فهو أب لهم، بل إنما كنا أمهات للمؤمنين بشرف ارتباطهن به عليه الصلاة والسلام، بشرف ارتباطهن به صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كنا هن أمهات للمؤمنين، فمن باب أولى أن يكون هو صلوات الله وسلامه عليه أب للمؤمنين. فهذه القراءة وإن كانت شاذة، إلا أن سياق الآية، سياق الآية الكريمة يدل على ذلك ويثبته، وهو عليه الصلاة والسلام أب للمؤمنين أبوة دينية، بل كما قال بعض السلف: كل نبي أب لأمته، كل نبي أب لأمته، أي أبوة دينية، أبوة التربية والتأديب والتعليم والعناية بالتوجيه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو عليه الصلاة والسلام أب للمؤمنين أبوة دينية، أب للمؤمنين أبوة دينية. فهذا الإطلاق صحيح ولا شيء فيه، ولا حرج في إطلاقه، ولا ينافيه قول الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لا ينافيه، لأن الأبوة المنفية أبوة النسب، والأبوة المثبتة أبوة الدين، فلا تنافي بين ما أثبت وبين ما نفي. فالمنفي في قوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم هذه أبوة النسب، والمثبت له عليه الصلاة والسلام أبوة الدين، أبوة الدين. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله ولكن المراد أباهم من النسب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أي من النسب، هذا منفي. قال ولكن المراد أباهم من النسب، وإلا فقد روى أبو داود إنما أنا لكم بمثل الوالد أو بمنزلة الوالد، الحديث في الاستطابة، الحديث في الاستطابة أي من قضاء الحاجة، قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، فإذا أتى أحدكم حاجته فلا يستدبر القبلة ولا يستدبرها ببول ولا يمسن ذكره بيمينه ولا يستنجي برجيع ولا روث إلى آخر الحديث. هذا كله تربية، كله تربية. وانظر هذا الشرف الذي حباك الله به أيها المؤمن، النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبك هذا الخطاب الرفيق الرقيق العظيم، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد فلا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. وهذا أيضا استفاد منه أسلوب عظيم جدا في تربية الأبناء، حتى وإن لم يكونوا أبنائك، لما تخاطب صغيرا وتقول له يا بني أنا بمنزلة والدك فأنصحك بكذا وأنصحك بكذا وأوجهك لكذا، يكون للكلام وقع وأثر في النفوس بالغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين بمنزلة الوالد، بل هو في مكانته ومنزلته أعلى من الوالد والوالدة والناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، كما صح الحديث الذي أشرت إليه آنفا قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والحديث رواه النسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم بسند حسن، وصححه جمع من أهل العلم. نعم.
مسألة، وأزواجه أفضل نساء الأمة لتضعيف أجرهن بخلاف غيرهن، ثم أفضلهن خديجة وعائشة. قال أبو سعيد المتولي واختلف أصحابنا أيتهما أفضل، وقول ابن حزم إن أزواجه صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الصحابة حتى من أبي بكر الصديق رضي الله عنه قول لم يسبقه إليه أحد، وهو أضعف الأقوال.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة، قال وأزواجه أفضل نساء الأمة، وأزواجه صلى الله عليه وسلم أفضل نساء الأمة. ولا شك أن هذه الأفضلية والتفضيل ثابت لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الارتباط الذي أكرمهن الله سبحانه وتعالى به بالرسول عليه الصلاة والسلام كان شرفا لهن أيما شرف، وفضيلة أيما فضيلة. ولهذا قال الله لهن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فهذا الارتباط كان شرف لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، كان شرفا عظيما، وصرن به أمهات للمؤمنين. فلا شك أن أزواجه أفضل نساء الأمة، أفضل نساء الأمة. وأشار رحمه الله تعالى إلى وجه من وجوه الأدلة على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من نساء، أفضل نساء الأمة، قال لتضعيف أجرهن، لتضعيف أجرهن. هذا وجه من وجوه الأدلة، وإلا الأدلة على ذلك كثيرة. فمن وجوه الأدلة على ذلك تضعيف أجرهن بخلاف غيرهن، وتضعيف أجرهن مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب والخطاب لأزواج النبي ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، نؤتها أجرها مرتين. والإمام السيوطي رحمه الله له كتاب سماه، وهو مطبوع، سماه مطلع البحرين في من يؤتى أجره مرتين، صدره بأزواج النبي صدر الكتاب بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الآية، وذكر أيضا حديثا في الباب لا يصح، والآية كافية في إثبات هذه الفضيلة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يؤتين أجرهن مرتين. أيضا من وجوه التفضيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وإذا رأينا وبخاصة الأحكام المتعلقة بالنساء والأحكام التي تتعلق بالبيوت جلها نقلت بواسطة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، جلها نقلت بواسطة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من علم هذا العلم فيما بعد وفقهه وعمل به فلأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أجر الدلالة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال ثم أفضلهن خديجة وعائشة، ثم أفضلهن خديجة وعائشة، أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة. قال أبو سعيد المتولي واختلف أصحابنا أيتهما أفضل، أهل العلم عموما اختلفوا أيتهما أفضل، خديجة أو عائشة، والخلاف في ذلك بين أهل العلم مشهور. ومن قدم خديجة بالإطلاق، من قدم خديجة في التفضيل بالإطلاق لا يسلم من معارضة وانتقاد، ومن أيضا قدم عائشة رضي الله عنها بالإطلاق لا يسلم أيضا من معارضة وانتقاد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، يقول سئل شيخ الإسلام ابن تيمية أيهما أفضل، خديجة أو عائشة، فأجاب رحمه الله بأن سبق خديجة، بأن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين. قال وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها. قال ابن القيم رحمه الله فتأمل هذا الجواب الذي إذا أجبت بغيره من التفضيل مطلقا لم تتخلص من المعارضة، إذا أجبت بغيره من التفضيل مطلقا لم تتخلص من المعارضة، يعني إن فضلت خديجة مطلقا لم تسلم من معارضة، وإن فضلت عائشة رضي الله عنها مطلقا لم تسلم من معارضة. فإذا أتيت بهذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنك بهذا الجواب تسلم من المعارضة والانتقاد. قال وقول ابن حزم إن أزواجه صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الصحابة حتى من أبي بكر الصديق قول لم يسبقه إليه أحد، وهو أضعف الأقوال. ولا شك أن هذا القول ضعيف وهو قول شاذ، ولا شك أن أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ويليه في الفضل عمر. أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ويليه في الفضل عمر، بل إن أبا بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما وأرضاهما هما أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء في جميع الأمم، أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء في جميع الأمم. ليس رضي الله عنهما أفضل أمة محمد فقط، بل أفضل الناس على الإطلاق في جميع الأمم. وهذا دل عليه الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، فرتبتهما في الفضل بعد الأنبياء مباشرة في جميع أمم الأنبياء كلهم رضي الله عنهما وأرضاهما وعن الصحابة أجمعين. نعم.
مسألة: ويحرم نكاح زوجاته اللاتي توفي عنهن إجماعا، وذلك لأنهن أزواجه في الجنة، وإذا لم تتزوج المرأة بعد موت زوجها فهي له في الآخرة، كما روي أن أبا الدرداء قالت له زوجته عند الاحتضار: يا أبا الدرداء، إنك خطبتني إلى أهلي فزوجوك، وإني أخطبك اليوم إلى نفسي إلى نفسك. قال: فلا تتزوجي بعدي. فخطبها بعد موته معاوية وهو أمير فأبت عليه. وروى البيهقي من حديث عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة أنه قال لامرأته: إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا. فلذلك حرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أن ينكحن بعده، لأنهن أزواجه في الجنة. واختلفوا في من طلقها في حال حياته على ثلاثة أوجه: ثالثها أن من دخل بها تحرم على غيره، ونص الشافعي على التحريم مطلقا، ونصره ابن أبي هريرة لقوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم. وعلى هذا ففي أمة يفارقها بوفاة أو غيرها بعد الدخول وجهان: وقيل لم يكن أزواجه حراما على غيره إلا أن يموت عنهن، والدليل على ذلك آية التخيير، فإنه لو لم تخير للغير لما كان في تخييره لهن فائدة، والله أعلم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة، قال: وهي من خصائص عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالنكاح في باب الفضائل، أنه يحرم نكاح زوجاته اللاتي توفي عنهن إجماعا، وعددهن 9 نسوة رضي الله عنهن وأرضاهن توفي عنهن صلوات الله وسلامه عليه. فمن فضائله عليه الصلاة والسلام، من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أنه يحرم نكاح زوجاته اللاتي توفي عنهن إجماعا، والله تعالى قال: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فمحرم نكاح أزواجه. أما سائر الأمة، من مات عن زوجته وانتهت عدة الوفاة جاز لها أن تنكح غيره، أما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فخص عليه الصلاة والسلام من بين سائر الأمة أنه لا يحل نكاح زوجاته صلى الله عليه وسلم من بعده. قال: لأنهن أزواجه في الجنة، لأنهن أزواجه في الجنة. قال مستدلا لذلك: والمرأة إذا لم تتزوج بعد موت زوجها فهي له في الآخرة. والمرأة إذا لم تتزوج بعد موت زوجها فهي له في الآخرة، يعني إذا بقيت بعد وفاته لم ترتبط بغيره تكون له زوجة في الآخرة. وذكر الدليل على ذلك، قال: كما روي أن أبا الدرداء قالت له زوجته، أي أم الدرداء، وأبو الدرداء رضي الله عنه له زوجتان كل منهما يقال لها أم الدرداء، له زوجتان كل منهما يقال لها أم الدرداء، أم الدرداء الكبرى وهي صحابية، وأم الدرداء الصغرى وهي التي ذكرت هنا وهي غير ليست صحابية. أم الدرداء الكبرى يقال لها خيرة، والصغرى التي ذكرت هنا يقال لها هجيمة وهي ليست صحابية. روي أن أبا الدرداء قالت له زوجته عند الاحتضار، قالت له زوجته عند الاحتضار، وقولها هذا ناشئ عن حب قام في قلبها لزوجها رضي الله عنه وأرضاه، فقالت له هذا الكلام العظيم المؤثر، قالت: إنك خطبتني إلى أهلي فزوجوك، إنك خطبتني إلى أهلي فزوجوا، وإني أخطبك اليوم لنفسك. وإني أخطبك اليوم لنفسك. زوجها أمامها يحتضر، زوجها أمامها في الاحتضار، وتقول وإني أخطبك اليوم إلى نفسك، يعني ترغب أن تكون رفيقة له في الجنة، ترغب في مرافقته في الدار الآخرة، وتريد أن هذه العشرة التي كانت بينها وبينه وأنست بها معه في دنيا أن تبقى معه في الدار الآخرة. قالت وإني أخطبك اليوم إلى نفسك. قال رضي الله عنه فلا تتزوجي بعدي. قال رضي الله عنه فلا تتزوجي بعدي. لماذا؟ لأنه ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المرأة لآخر أزواجها، المرأة لآخر أزواجها، وهذا حديث ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه، المرأة لآخر أزواجها. يعني لو المرأة تزوجت عن شخص وطلقت وآخر وتوفي فهي لآخر أزواجها، هي لآخر أزواجها. قال فلا تتزوجي بعدي. فبعد وفاته وخروجها من العدة حصل لها في هذا الباب امتحان، حصل لها امتحان، تقدم لها معاوية أمير المؤمنين. ولهذا ابن كثير رحمه الله ما اكتفى بأن قال معاوية، قال فخطبها بعد موته معاوية وهو أمير، قال فخطبها معاوية وهو أمير. فحصل لها هنا امتحان، يعني تقدم لها معاوية وهو في الفضل معروف وفي المكان معروف وأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين، وتقدم لها فأبت عليه، أبت عليه لأنها على رغبتها السابقة التي ودعت زوجها عليها في مغادرة للحياة، قالت أنا أخطبك اليوم إلى نفسي، قال إذن لا تتزوجي بعدي. فخطبها معاوية رضي الله عنه وهو أمير فأبت، فقال إذن عليك بالصيام، إذن عليك بالصيام، لأن أبت وذكرت له السبب، أبت وذكرت له السبب، قالت إني قلت له كذا وكذا وقال لي لا تتزوجي بعدي ولا أريد به بدلا. وهذا الأثر رواه ابن عساكر في تاريخه بسند حسن، وله طريق آخر عند أبي نعيم في الحلية، وصح أيضا مرفوعا أن المرأة لآخر أزواجها. فروى أبو يعلى وغيره عن ميمون بن مهران قال خطب معاوية أم الدرداء فأبت أن تزوجه، قالت سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة لآخر أزواجها، المرأة لآخر أزواجها، ولست أريد بأبي الدرداء بدلا. قالت سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة لآخر أزواجها ولست أريد بأبي الدرداء بدلا. وإسناده صحيح، والألباني رحمه الله تعالى أورده في سلسلته الصحيحة برقم 1281. قال رحمه الله تعالى وروى البيهقي من حديث عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة أنه قال لامرأته، عن حذيفة أي ابن اليمان رضي الله عنه أنه قال لامرأته إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة، إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا. فلذلك، والكلام لا يزال موصول لحذيفة، فلذلك حرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة. إلى هنا ينتهي كلام حذيفة رضي الله عنه. ولهذا يحسن أن يوضع في أول النص قوس من عند قول إن سرك، ويغلق القوس عند قول في الجنة، حتى ينتبه فيما بعد أن كلام حذيفة رضي الله عنه ينتهي في هذا الموضع. فقال لها رضي الله عنه فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، وهذا كما عرفنا ثابت في الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلذلك حرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة، لأنهن أزواجه في الجنة. انتهى هنا استدلال ابن كثير رحمه الله تعالى لهذه المسألة، وهي أنه يحرم نكاح زوجاته اللاتي توفي عنهن إجماعا، أي بإجماع أهل العلم، وساق رحمه الله الدليل على ذلك، ثم قال واختلفوا في من طلقها في حال حياته، في من طلقها في حال حياته على ثلاثة أوجه، على ثلاثة أوجه. ثالثها أي ثالث الأوجه التي ذكرها العلماء أن من دخل بها تحرم على غيره، أن من دخل بها تحرم على غيره، ونص الشافعي على التحريم مطلقا، ونص الشافعي على التحريم مطلقا، ونصره ابن أبي هريرة لقوله تعالى وأزواج أمهاتهم، يعني أخذا من عموم الآية. وابن أبي هريرة هو من شيوخ الشافعية، يقال أبو علي الحسن بن الحسين ابن أبي هريرة البغدادي القاضي، توفي 345. قال وعلى هذا ففي أمة، وعلى هذا ففي أمة يفارقها بوفاة أو غيره بعد الدخول وجهان، وقيل لم يكن زوجاته حراما على غيره إلا أن يموت عنهن، والدليل على ذلك آية التخيير، فإنه لو لم تخير للغير لما كان في تخييره لهن فائدة. وآية التخيير مرت معنا، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، والمعنى أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أي ولكن أن ترتبطن بمن شئتن من أزواج ويكون عنده اليسار وعنده النعمة وعنده الخير، وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة رضي الله عنها وقالت أختار الله ورسوله والدار الآخرة. نعم.
مسألة: ومن قذف عائشة أم المؤمنين قتل إجماعا، حكاه السهيلي وغيره لنص القرآن على براءتها، وفي من عداها من الزوجات قولان.
وأيضا هذه مسألة من باب الخصائص، أن من قذف عائشة أم المؤمنين قتل إجماعا، من قذف عائشة أم المؤمنين قتل إجماعا، أي من قذفها بما برأها الله سبحانه وتعالى به في آيات تتلى في القرآن في سورة النور، في آيات تتلى في كتاب الله، فمن قذفها بما برأها الله سبحانه وتعالى من قتل إجماعا. ونص أهل العلم على أنه يكفر لأنه معاند للقرآن ومكذب لكلام الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يبرئها وهذا المجرم الأثيم يقذفها بما برأها الله به، بما برأها الله سبحانه وتعالى منه، فمثل هذا يكون كفر لأنه معاندة ورد لكلام الله سبحانه وتعالى. فنقل ابن كثير إجماع أهل العلم على أن من قذف عائشة رضي الله عنها قتل إجماعا، والله سبحانه وتعالى لما ذكر تبرئة عائشة مما رماها الرامون والأفاكون به، لما أنزل الله سبحانه وتعالى براءتها قال في أثناء ذلك السياق يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ولهذا مالك وغيره من أهل العلم استدلوا بهذا، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فذكر ذلكم شرطا في إيمان العبد أن لا يعود أو لا يقع في هذا الذي برأ الله سبحانه وتعالى أم المؤمنين منه في آيات تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: ومن قذفها، من قذف عائشة أم المؤمنين، قتل إجماعا، حكاه السهيلي وغيره لنص القرآن على براءتها. فيكون من يقذفها بعد هذه الآيات مكذب لكلام الله سبحانه وتعالى. قال: وفي من عداها من الزوجات، وفي من عداها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قولان. والصحيح كما نص على ذلك ابن كثير نفسه وغيره من أهل العلم، الصحيح أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن مثل عائشة، أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن مثل عائشة، فمن رمى إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بما برأ الله سبحانه وتعالى عائشة منه فهو كرمها رضي الله عنها، كرمها رضي الله عنها. وفي سياق البراءة لعائشة رضي الله عنها في سورة النور قال الله سبحانه وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات الخبيثون للخبيثات والخبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الطيبين وزوجاته خير الطيبات، بدلالة هذه الآية الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم خير الطيبين وزوجاته خير الطيبات. فمن رمى إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم بأذى هو من أعظم الأذى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتكلمون في هذا قال: من يعذرني في من آذاني في أهلي، من يعذرني أي من ينصفني من رجل آذاني في أهلي، آذاني في أهلي. وهذا من أعظم الأذى وأشده في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أن رمي أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر هو كرمي عائشة رضي الله عنها. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكره في هذه الآية فإنه كافر معاند. قال: أجمع العلماء قاطبة أنه كافر معاند للقرآن. قال: وفي بقية أمهات المؤمنين قولان، وفي بقية أمهات المؤمنين قولان، أصحهما أنهن كهي، أصحهما أنهن كهي أي كأم المؤمنين عائشة. وكذلك ما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول، ذكر أن للعلماء قولان وذكر أن الصحيح أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شأنهن كشأن عائشة، فمن رماهن أو واحدة منهن بهذا الإفك فهو كرمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
مسألة: وكذلك من سبه صلى الله عليه وسلم قتل، رجلا كان أو امرأة، للأحاديث المتضافرة في ذلك التي يطول ذكرها هاهنا. فمن ذلك حديث ابن عباس في الأعمى الذي قتل أم ولده لما وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألأشهد أن دمها هدر. وقال شعبة عن توبة العنبري عن أبي السوار عن أبي برزة أن رجلا سب أبا بكر فقلت: ألا ضربت عنقه؟ فقال: ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والبيهقي. وروى ابن عدي من حديث يحيى بن إسماعيل الواسطي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا يقتل أحدكم بسب أحد إلا بسب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صنف في ذلك الشيخ الإمام أبو العباس بن تيمية كتابه الصارم المسلول على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أحسن الكتب المؤلفة في ذلك، والله أعلم.
ثم عقد الإمام بن كثير رحمه الله تعالى وغفر له أسكنه الجنة وجميع علمائنا، قال رحمه الله تعالى: وكذلك من سبه صلى الله عليه وسلم قتل. وكذلك من سبه صلى الله عليه وسلم قتل رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة، للأحاديث المتضافرة في ذلك التي يطول ذكرها هنا. وكما ذكر ابن كثير رحمه الله، من أراد بسط هذه المسألة بوفاء لا مزيد عليه فليرجع إلى الكتاب العظيم الحافل لشيخ الإسلام بن تيمية، الصارم المسلول على ساب أو على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب مطبوع وفيه غيرة ابن تيمية رحمه الله المفعمة وديانته المتينة رضي الله عنه ونصحه لدين الله ومحبته القوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أتى في هذا الكتاب بالعجب العجاب، وأجاد وأفاد وأحسن رحمه الله في أيما إحسان، وهو كتاب عظيم في بابه رحمه الله تعالى. وكان ألفه غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذكر أن نصرانيا في زمانه رضي الله عنه، في زمانه رحمه الله تعالى، سب النبي عليه الصلاة والسلام، فكتب الكتاب مجلدا كبيرا، كتب الكتاب وأخذ يطالب بقتله وإزهاق روحه لسبه لرسول الله صلوات الله والسلام عليه، وكتب مجلدا كبيرا عظيما نافعا في بابه رحمه الله تعالى. قال: الأحاديث في ذلك يطول ذكرها، فمن أراد بسط الأدلة فعليه بكتاب شيخ الإسلام، لأنه ساق الأدلة سوقا عجيبا، الحديث الأول، الحديث الثاني، الحديث الثالث، الحديث الرابع، وكل حديث يتكلم عنه بما يشفي ويكفي رحمه الله تعالى. وأشار إلى رحمه الله بن كثير إلى بعض الأدلة، قال: فمن ذلك حديث ابن عباس، وهو في سنن أبي داود والنسائي والحاكم، وصححه أيضا شيخ الإسلام بن تيمية في الصارم المسلول، حديث ابن عباس في الأعمى الذي قتل أم ولده، قتل أم ولده. هذا الأعمى كانت عنده أم ولد، له منها ولدان، قال عنهما كما جاء في الحديث: لي منها ولدان درة، قال: وكانت رفيقة بي، أثنى على رفقها به ورجل أعمى، ولها منها ولدان درتان، يعني في الأدب والخلق واللطافة. فكانت هذه المرأة، كانت هذه المرأة التي عند هذا الرجل الأعمى، تسب النبي والعياذ بالله، تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينهاها ويزجرها ويغضب عليها، وتكرر منها ذلك. ليلة من الليالي حصل منها أن سبت النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب وتركها لما نامت، وجاء بسيف له، سيف عنده، ووضعه على بطنها واتكى عليه إلى أن ماتت في مكانها، إلى أن ماتت في مكانها. وسكت عن الأمر، فبلغ ذلكم النبي عليه الصلاة والسلام، بلغه هذا الأمر. فلما كان الناس مجتمعين في المسجد، قام عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وذكر هذه الحادثة، وقال: من كان حصل منه ذلك، يعني معنى الحديث، وله ولي عنده قدر أو كذا، فليخبرني بنفسه، الذي فعل هذا يخبرني بنفسه. فقام هذا الأعمى وكان في آخر الصفوف، وجاء يمشي يتخطى إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا صاحبها. وقصتها أنها كانت، يعني ذكر أنها تسب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وزجرتها ونهرتها، يعني أكثر من مرة، فسمعت منها البارحة سبا، فما احتملت وأخذت سيفا كان عندي ووضعته على بطنها فماتت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا اشهدوا أن دمها هدر، ألا اشهدوا أن دمها هدر. والدم الهدر هو الذي لا دية فيه ولا ضمان، ألا اشهدوا أن دمها هدر، يعني لا يكون فيه دية ولا يكون فيه ضمان ولا يكون فيه كفارة ألا اشهد أن دمها هدر. والحديث كما أسلفت رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول قال وقال شعبة عن توبة عن أبي السوار عن أبي برزة أن رجلا سب أبا بكر فقلت ألا ضربت عنقه؟ فقال ما كانت لأحد بعد النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أن إذا سبه رجل يضرب عنقه مباشرة، وهذا من خصوصياته، ولهذا أورد في باب الخصوصيات. قال رواه النسائي والبيهقي، وأيضا رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قال وروى ابن عدي من حديث يحيى بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لا يقتل أحد بسب أحد إلا بسب النبي صلى الله عليه وسلم ورواه من طريق ابن عدي البيهقي في السنن الكبرى. وقال هذا الحديث يعرف بيحيى بن إسماعيل أي الواسطي. ويحيى بن إسماعيل قال فيه أبو حاتم أدركته ولم أكتب عنه، وسئل عنه في العلل فقال هذا الحديث باطل بهذا الإسناد. لكن فيما سبق وفيما أيضا ساقه وأطال في ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول من الأدلة ما يكفي. قال وقد صنف في ذلك الشيخ الإمام أبو العباس ابن تيمية كتابه الصارم المسلول على سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أحسن الكتب المؤلفة في ذلك والله أعلم. ومما ينبه عليه هنا في هذا المقام أن السب في بعض المناطق أصبح في ألسنة كثير من الناس درجة في ألسنة كثير من الناس أكثر من السلام والرحمة والدعاء بالخير. وقد جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، لكن درج في بعض المناطق أن الإنسان في بيعه وشراءه وفي تعامله وفي أدنى غضب يحصل منه رأسا يسب. وبلغ الحال في بعضهم والعياذ بالله أنه عند أدنى تعامل مع شخص رأسا يسب دين الشخص، أو يسب والعياذ بالله رب العالمين والعياذ بالله، أو يسب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكل ذلكم ردة عن الإسلام وكفر بالله سبحانه وتعالى ومن وقع في هذا السب لا يقبل الله منه الصلاة ولا يقبل الله منه الصيام. لو صام شهر رمضان كاملا وصلى الصلوات كلها في أوقاتها وحج بيت الله الحرام وقام بالطاعات وتصدق إلى آخر، كل هذا ما يقبل منه، لأن سبه لله ناقض لدينه كله ومحبط لعمله كله، يبطل صلاته ويبطل صيامه ويبطل حجه ويبطل صدقته ويبطل جميع أعماله الصالحة، كلها تبطل تماما ولا ينتفع منها بشيء. فسب الله سبحانه وتعالى وسب دينه وسب نبيه صلى الله عليه وسلم كل ذلكم ردة عن الإسلام وكفر ناقل من الملة، ومن وقع في ذلك فعمله باطل وطاعاته كلها حابطة ولا تقبل منه، لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلة. وهذا أمر غاية في الخطورة ومع ذلك تجد في بعض المناطق أناس استهانوا بذلك أيما استهانة، وتجد عند أدنى معاملة رأسا يبادر إلى سب الدين أو سب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أو سب يعني إذا غضب من مسلم رأسا يشتم دينه وهذا يعني إضافة إلى أنه ردة وكفر بالله، هذا من الحماقة والسفة، هذا من الحماقة والسفة. يعني إذا كان الإنسان ولا بد سيسب، إذا كان ولا بد سيسب فليسب من أغضب مباشرة، الذي هو أمامه وأغضب مباشرة. أما دين الشخص والنبي والأمور الأخرى هذه كلها لا علاقة لها بهذا الذي أغضب الشخص، لكن هذا سفة وحماقة ليس وراءها حماقة ولا سفة. وأعظم من ذلكم أن هذا كفر وردة وانتقال من ملة الإسلام والعياذ بالله. ولهذا يعني إذا كان الإنسان مبتلى أن هذه الأشياء موجودة في بلده، فيجب أن تتضافر الجهود على اقتلاع هذا السب القبيح واللعن المشين من ألسنة الناس بالتوعية والتعليم وبيان أن هذا كفر وردة وناقل من ملة الإسلام، ويقال له إن كنت تصلي هذا يبطل صلاتك، إن كنت تصوم يبطل صيامك، إن كنت تبر والديك يبطل برك بوالديك، كل أعمالك لا تقبل ولا تنتفع منها بشيء. وهذا أمر في غاية الخطورة، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية وأن يصلح أحوال المسلمين. نعم.
قال: مسألة: وكان من خصائصه أنه إذا سب رجلا ليس بذلك حقيقة يجعل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة.
وكان
من خصائصه أنه إذا سب رجلا ليس بذلك حقيقا
وكان من خصائصه أنه إذا سب رجلا ليس بذلك حقيقا
أن يجعل
سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة عنه. نعم.
أن يجعل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة عنه. ودليله ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفه، إنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. ولهذا لما ذكر مسلم في صحيحه في فضل معاوية أورد أولا هذا الحديث، ثم أتبعه بحديث: لا أشبع الله بطنه، فيحصل منهما مزية لمعاوية رضي الله عنه، وهذا من جملة إمامة مسلم رحمه الله تعالى.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه المسألة، وهي آخر مسائل المتعلقة بالنكاح. قال: وكان من خصائصه أنه إذا سب رجلا، وذكرها في النكاح استطرادا، لأنه لما ذكر سب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أتبع ذلك بحكم سبه عليه الصلاة والسلام، ثم استطرادا ذكر هذه المسألة. قال: وكان من خصائصه أنه إذا سب رجلا ليس بذلك حقيقا، أي ليس لهذا السب أهلا، ليس بذلك حقيقا أي ليس لهذا السب أهلا، أن يجعل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة عنه، أن يجعل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة عنه. قال: ودليله ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفه، إنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة، فسأل صلوات الله وسلامه عليه ربه جل وعلا أن يكون إن كان يعني وقع منه شيء من ذلك، إن آذى أو شتم أحدا أو جلده أو لعنه وهو ليس أهلا لذلك، أن يجعل الله سبحانه وتعالى له أن يجعلها له صلاة وزكاة. وهذا من جملة أدلة كثيرة متضافرة تفيد المسلم في باب التوحيد. قال: إنما أنا بشر، فهذا من جملة أحاديث كثيرة جدا نافعة تفيد الإنسان في باب التوحيد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من المقربين عند الله سبحانه وتعالى ليس لهم حق في خصائص الرب سبحانه وتعالى من الدعاء والالتجاء والاستغاثة وغير ذلك، هذه كلها حقوق لله. فهو عليه الصلاة والسلام بشر وعبد لا يعبد، بل رسول صلى الله عليه وسلم يطاع ويتبع. قال: ولهذا لما ذكر مسلم في صحيحه في فضل معاوية أورد أولا هذا الحديث، يعني حديث أبي هريرة، ثم أتبعه بحديث لا أشبع الله بطنه، لأنه مرة أرسل ابن عباس رضي الله عنهما يدعو معاوية، وكان كاتب الوحي منذ أسلم وكاتب الوحي، وكان كثيرا ما يرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليكتب الوحي، وهذا فضيلة عظيمة لمعاوية، فهو كاتب الوحي، وبهذا يلقب في ترجمته، يقال كاتب الوحي، ويلقب أيضا بخال المؤمنين، ويلقب أيضا بأول ملوك المسلمين. فهذه ألقاب ثلاثة مشهورة في ترجمة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فالإمام مسلم رحمه الله في فضل معاوية أورد هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وأتبعه بهذا الحديث لا أشبع الله بطنه. وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ابن عباس ينادي معاوية، فقيل إنه يأكل، فجاء إلى ابن عباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه يأكل، فقال اذهب وادعوه، فذهب يدعوه وجاء وقال إنه يأكل، ففي المرة الثالثة قال لا أشبع الله بطنه، قال عليه الصلاة والسلام لا أشبع الله بطنه. هذه الآن إذا قرنت قوله لا أشبع الله بطنه مع قوله في حديث أبي هريرة اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلف، إنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيت أو شتمت أو جلدت أو لعنت فاجعلها له صلاة وزكاة، إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية لا أشبع الله بطنه داخل في ماذا؟ داخل في مناقب معاوية وفضائل معاوية، لأن هذه تعتبر دعوة لمعاوية وليست دعوة عليه، ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، يقول انتفع معاوية بهذه الدعوة، هي دعوة له وليست دعوة عليه، إذا جمعت هذا بالحديث الآخر، يقول ابن كثير ولهذا فإن معاوية انتفع بهذه الدعوة في الدنيا والآخرة، انتفع بهذه الدعوة في الدنيا الآخرة. قال أما في الدنيا فكان أول ملوك الإسلام، كان ملكا، وكان يؤتى له بالثريد ويؤتى له باللحم ويؤتى له بالفاكهة، يقول أنا أتوقف عن الأكل تعبا، فكان يأكل ما لذ وطاب، وهذه بالنسبة للملوك ومن يجدون النعمة يعتبر مكسب أنه يأكل ولا يأثر عليه، فيقول آكل وتوقف تعبا أو عياء، يعني من، فيقول انتفع، يقول ابن كثير رحمه الله في البداية انتفع منها في الدنيا والآخرة، أما الآخرة فثواب الله سبحانه وتعالى وأجره المشار إليه في هذا الحديث، قال وقربة تقربه بها يوم القيامة، فيوم القيامة قربة، فهذه منقبة من مناقب معاوية رضي الله عنه ومناقبه ومآثره رحمه الله، ومكانته عند المؤمنين معروفة مشهورة، ولا يغتر الإنسان بأهل الأهواء ممن ليس عندهم بصيرة بفضل الصحابة ومكانة الصحابة ومنزلة الصحابة، ممن يتجرؤون على هذا الصحابي. قد جاء عن بعض السلف رحمه الله تعالى أنه قال إن معاوية ستر، فمن هتك ما وراءه، إن معاوية ستر فمن هتكه هتك ما وراءه، يعني من تجرأ على معاوية بلمز أو سب أو طعن أو وقيعة مما يوجد عند أهل البدع والأهواء فسيتجرأ أيضا على غير معاوية، على غير معاوية رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل لما ذكر في سورة الحشر لما ذكر الصحابة عموما المهاجرين منهم والأنصار وذكر فضل كل أتبع ذلكم بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية تفيد أن من جاء بعد الصحابة من المؤمنين شأنه مع الصحابة أمران، أحدهما يتعلق بالقلب وهو سلامة القلب، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والأمر الثاني يتعلق باللسان وهو سلامة اللسان، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أما والعياذ بالله الشخص الذي يطعن في معاوية أو يطعن في غيره من الصحابة، أين حظه من هذه الآية الكريمة؟ أين حظه من قول الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قبل أن أختم مجلسنا هذا أشير إلى فائدة سبق أن ذكرتها وحصل فيها شيء من الالتباس عندما جرى الحديث عن من بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك، رسل الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، ومر معنا أن من هؤلاء حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر. فأشرت هناك إلى فائدة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله مع أنه في قصة الفتح، أرسله مع أنه في قصة الفتح كتب كتابا مع امرأة وأطلع الله سبحانه وتعالى على نبي على ذلك. فقصة الإرسال هي قبل الفتح، قصة إرسال حاطب إلى المقوقس هذه قبل فتح مكة، فلينتبه إلى ذلك. ونسأل الله الكريم لنا جميعا التوفيق والسداد والعتق من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار في هذا الموسم المبارك وفي هذه العشر المباركة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم وفقنا أجمعين لقيام ليلة القدر على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم محرم للنساء من غير زوجاته، حيث جاء في بعض الأحاديث أنه نام في حجر امرأة وهي تمشط رأسه؟
هذا الحديث يعني ذكر فيه أهل العلم، يعني خرجه أهل العلم على تخريجين، قيل إن هذه الأمر من خصوصياته، يعني ما حصل في هذه القصة من خصوصياته، وقيل وهو الأصوب والله تعالى أعلم أن تلك المرأة لها بالنبي صلى الله عليه وسلم صلة قرابة، ويمكن مراجعة ذلك في شروحات أهل العلم للحديث. نعم.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: ومن الرجال؟ قال: أبوها. فهل في هذا دليل على أن عائشة رضي الله عنها أفضل من أبي بكر؟
لا، ليس فيه دليل، ليس فيه دليل. وهذا الحديث يدل على أفضلية عائشة على سائر النساء، وأبو بكر رضي الله عنه على سائر الأمة، ولا سيما إذا ضممت لهذا الحديث الأحاديث الأخرى في التفضيل، وهي صريحة وواضحة في أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
يقول: ماذا يفعل بالذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك؟ هل لك أن تقتله؟
لا، إذا كان القتل لأحد الناس يصبح أمر الناس فوضى، ولكن هذا الأمر لولي الأمر، فإذا حصل مثل ذلك يرفع لولي الأمر، مثل ما صنع شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، كتب الصارم المسلول، وبهذه الأدلة والحجج والبراهين أخذ يطالب بقتل ذلك الرجل. فالأصل أن تنفيذ الأحكام ليس لأحد الناس، ليس لأحد الناس ولا لأفرادهم، وإنما هذا أمر منوط بولي الأمر أو من يكل إليه ولي الأمر ذلك، وإلا تصبح أمور الناس فوضى. نعم،
جزاكم الله خيرا.